بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نستعرض بحوث كتاب تاريخ الفقه الإسلامي، وقد انتهينا إلى الكلام على عصر التقليد والجمود، وناقشنا فيه وضع السنة النبوية في عصر التقليد ومدوناتها، ثم تكلمنا عن كتب التخريج والتدوين الفقهي، ثم التدوين الفقهي المذهبي، وذكرنا المدونات الفقهية التي عنيت بالدليل وفقه الأوائل، ثم تكلمنا أيضا عن تدوين علم قواعد الفقه أو القواعد الفقهية وكتب الفتاوى التي دونت في هذا العصر وأنواع المنتسبين إلى الفقه في هذا العصر. ونشرع بإذن الله تعالى في مناقشة أسباب الجمود الفكري والتعصب المذهبي في ذلك العصر. يقول: هناك عدة أسباب أدت إلى الجمود الفكري والتعصب المذهبي في هذا العصر، وأهم هذه الأسباب أولا الغلو في تعظيم الأئمة. يقول: الغلو في تعظيم الصالحين من أعظم البلاء الذي أصيبت به الأمم كما أصيبت به هذه الأمة، فشرك قوم نوح عليه السلام كان أصله الغلو في الصالحين. آلهة قوم نوح كانوا رجالا صالحين بين آدم ونوح، عظمهم قومهم ثم عبدوهم من دون الله تعالى. ففي صحيح البخاري من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم أي درس ونسي عبدت، يعني من دون الله تعالى، وهذا في البخاري. وبنو إسرائيل أحبوا العزيرة حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية، والنصارى غلوا في عيسى حتى قالوا هو ابن الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. فقد نهاهم الله عن هذا الغلو في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ومن الغلو المذموم تعظيم أقوال الأئمة بحيث تقدم على النصوص الواضحة الصريحة، وإيجابهم على كل مكلف بلغ سن الرشد أن يلتزم أحد المذاهب الفقهية، وتحريمهم خروج المسلم على مذهبه كما يحرمون عليه الأخذ من المذاهب الأخرى. وقد ذم الله أهل الكتاب لأنهم يردون ما جاءهم من كلام الله وكلام رسله تقليدا لأحبارهم ورهبانهم، وعد سبحانه وتعالى فعلتهم هذه عبادة منهم لهم، فقال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المراد باتخاذهم أربابا، فقال: أما إنهم لم يعبدوهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. ثم يناقش هنا طريقة التدوين والتأليف في هذا العصر، باعتبار أن طريقة التدوين وطريقة التأليف أحد أسباب الجمود الفكري والتعصب المذهبي كالغلو الذي ذكرناه آنفا. أول أسباب الجمود الفكري والتعصب المذهبي: أولا الغلو في تعظيم الأئمة، ثانيا منهجية التدوين والتأليف. فيقول أولا مبينا كثرة التأليف في الفقه في هذا العصر، يقول كثر التدوين في هذا العصر واتسع وتفرع، فوضعت الكتب واختصرت وشرحت، ووضعت الحواشي واشتغل الناس بها، وكان ذلك على حساب الاشتغال بالكتاب والسنة، وقد أضر ذلك كثيرا. وقد عقد ابن خلدون فصلا في مقدمته عنون له بقوله فصل في أن كثرة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل، وقال في هذا الفصل اعلم أنه مما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التأليف واختلاف الاصطلاحات في التعليم وتعدد طرقها، ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك، وحينئذ يسلم له منصب التحصيل، يطلق عليه أنه حصل العلم، فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها، ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لها. يعني لو اقتصر فقط على أن يحيط علما بما دون في فن واحد أو في صناعة واحدة فإن عمره لا يكفي حتى لو تفرغ فقط لهذه الكتب، فيقع القصور ولا بد دون رتبة التحصيل. إذن هذا من الأسباب كثرة التأليف في الفقه بهذه الطريقة. ثانيا المختصرات الفقهية، يقول مما ساعد على الجمود الفكري الذي بلد الأذهان وأدخل طلبة العلم والعلماء في متاهة بعيدة عن المسيرة الفقهية المباركة تلك المؤلفات التي عنيت باختصار الفقه، بحيث أصبح هم المعلم والطالب حل تلك العبارات الفقهية التي تشبه الألغاز. يقول ابن خلدون في فصل أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم، ويمكننا أن نوجز المفاسد الناتجة. يعني ابن خلدون بيقول في المقدمة فصل، العبرة هنا من عنوان نفسه، هو لم يذكر الفصل لكن عنوان، فصل في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم. يقول الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى ويمكننا أن نوجز المفاسد الناتجة عن هذه المختصرات التي ذكرها ابن خلدون في النقاط التالية. أولا إغراق المؤلفين في الاختصار أدى إلى الإخلال بالبلاغة وصعوبة الفهم، ولذلك احتاجوا إلى الشروح، والشروح احتاجت إلى الحواشي. ثانيا إفساد التعليم، لأنهم يقصدون إلى المدونات التي هي غايات في العلم ويلزمون الطلبة المبتدئين بدراستها، والطالب المبتدئ ينبغي أن توضع له أوائل العلوم، يعني لابد أن يتدرج في سلم التعلم. ابن عباس رضي الله عنهما فسر لفظة ربانيين في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. ثالثا إشغال طالب العلم والعالم بحل رموز العبارة وبيان معانيها لشدة اختصارها، وذلك نجد في أمثال هذه المتون تعقيدا بليغا وشديدا جدا بحيث يحتاج إلى جهد جهيد في حل هذه الألغاز، فضاع وقت العالم وضاع وقت طالب العلم في محاولة حل رموز هذه العبارات وبيان معانيها لشدة اختصارها، وفي هذا ضياع للوقت في أمر ليس له فائدة، وكان الواجب الرجوع إلى الكتب الواضحة العبارة التي تبين عن نفسها بنفسها، وبذلك يزول الإلغاز وتتضح المعاني. رابعا هذه الطريقة فيها إفساد للملكة العلمية، ولذلك فإن الملكة العلمية تنعدم أو تنشأ قاصرة، ولو درب طلبة العلم على دراسة الأحكام من خلال النصوص من الكتاب والسنة ومن خلال فهم العلماء لهذه النصوص لا صقلت المواهب ونمت الملكات وبرز العلماء الذين يحاكون علماء العصور الأولى. يقول ثم إن الفائدة التي رجوها من وراء الاختصار لم تتحقق، فالمدونة في فقه الملكية مكونة من ثلاثة أسفار، ثلاثة مجلدات، اختصرها ابن أبي زيد في القيروان، ثم جاء البراهيعي وألف التهريب وهو اختصار لمختصر ابن أبي زيد. فالمدونة ثلاثة أسفار اختصرها ابن أبي زيد الخيرواني، ثم جاء البراذعي وألف التهذيب اختصر فيه مختصر ابن أبي زيد، ثم جاء أبو عمرو بن الحاجب واختصر تهذيب البراذعي في أواسط القرن السابع، ثم جاء خليل في القرن الثامن واختصر مختصر ابن الحاجب، فبلغ غاية الاختصار. فمختصر خليل هو مختصر 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 المختصر لمدونة مالك. مختصر خليل مختصر 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 المختصر. فيقول لقد كان مختصر خليل أقرب إلى الألغاز منه إلى الكتب العلمية، ولذلك احتاج إلى شروح مطولة، وقد شرحه الخرشي في ستة أسفار، والزرقاني في ثمانية أسفار، والرهوني في ثمانية أيضا. والفقيه المالكي لا يثق بفهمه لمختصر خليل إلا إذا طالع هذه الأسفار التي بلغت 22 سفرا. كان مرادهم من الاختصار تقليل الألفاظ تيسيرا على الحفظ واختصار الزمن. فانعكست الآية ولو اعتمدت المدونة نفسها لكان أسهل وأنفع، لأنها مفهومة بنفسها لا تحتاج إلى شرح في غالب مواضعها. ثالثا، عدم اتباع المنهج العلمي في التوثيق. الذين صنفوا ودونوا في الفقه في تلك الفترة كما يقول هنا اشتكى كثير من محققي العلماء من المؤلفات التي ألفت في هذا العصر، ومن هؤلاء أبو شامة، وأبو شامة شافعي المذهب، يقول رحمه الله: ثم إن المصنفين من أصحابنا المتصفين بالصفات المتقدمة قد وقع في مصنفاتهم خلل كثير من وجهين عظيمين. أولا، اختلافهم كثيرا فيما ينقلونه من نصوص الشافعي وفيما يصححونه منها، وصارت لهم طرق مختلفة خراسانية وعراقية، وكل أصحاب طريقة ينقلون عن إمامهم خلاف ما ينقله هؤلاء، مع أن المرجع في هذا كله إمام واحد وكتبه مدونة مروية موجودة، فهم ينقل بعضهم عن بعض فتتضارب الروايات التي ينسبونها إلى الإمام أبي الشافعي رحمه الله تعالى، في حين أن كتب الإمام الشافعي موجودة وكان ممكن مباشرة يتعاملون معها، لكن هذا شأن هذا المنهج الذي ليس فيه اتباع المنهج العلمي في التوثيق. يقول: وكتبه مدونة مروية موجودة، وكان بإمكانهم الرجوع إلى كتب الشافعي والتحقق من النقول التي نقلت عنه، ولكنهم لم يفعلوا، واعتمد كل فريق على ما عنده مما نسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى. ومن هنا أصبح معرفة المعتمد في المذهب في غاية الصعوبة، وحصل فيه اضطراب شديد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن كتب المذهب، يعني مذهب الشافعي، فيها خلاف شديد بين الأصحاب، بحيث لا يحصل للمطالع وثوق بكون ما قاله المصنف منهم هو المذهب حتى يطالع معظم كتب المذهب المشهورة. الأمر الثاني، كثرة الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة على ما يذهبون إليه نصرا لقولهم، وهم مع ذلك لا يأتون بالنصوص كما وردت، وهذه آفة نحن نعاني منها في كتب الفقه، خاصة ما أقول في هذا العصر، عصر الجمود والتعصب المذهبي، تحتاج جهدا عظيما جدا في التحقق من صحة الأحاديث، فهم يضعون الأحاديث ولا يتحرون الصحة فيها. يقول: وأيضا إذا أتوا بأحاديث لا يحافظون على النص كما ورد، بل يزيدون وينقصون من أطراف الأحاديث بسبب عدم رجوعهم إلى كتب الحديث والأخذ منها، فتجد المؤلف ينقل عن كتب الفقه فينقل الخطأ الذي وقع فيه غيره. ويذكر أبو شامة أن بعض كبار فقهاء الشافعية من هذا الصنف أمثال الغزالي وأبي المعالي الجويني، ويذكر الشوكاني أن الغزالي والجواني إذا تكلموا في الحديث جاءوا بما يضحك منه سامعه، فقيه كبير ومن أصحاب الوجوه كالغزالي وإمام الحرمين الجواني، وذلك إذا تكلموا في الأحاديث أشياء يستغرب منها من عنده خبرة بعلم الحديث، أن يكون هذا العالم على هذا المستوى في الفقه ثم هو كما يقول عن نفسه الغزالي رحمه الله: بضاعتي في الحديث مزجاة. ومن أسوأ أفات كتاب الإحياء المسمى زورا إحياء علوم الدين، من أسوأ ما فيه أنه شحن بالكذب على رسول الله، عليه كتاب مشحون بالكذب وبالأحاديث الموضوعة والباطلة المفتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هو الغزالي لا يتعمد الاستدلال بمثل هذه الأشياء، لكنه أثبتها كما وجدها نتيجة عدم علمامه إطلاقا بعلم الحديث إطلاقا. فهذه آفة هذا العصر كما هو يعني معلوم. فيذكر الشوكاني أن الغزالية والجوينية إذا تكلموا في الحديث جاءوا بما يضحك منه سامعه، وذلك لكثرة استشهادهم بالضعيف والموضوع. والزمخشري والرازي مع كونهم يؤلفون في الحديث فإنهم لا علم لهم به، واستشهادهم بالضعيف كثير. هذا كلام الشوكاني في كتابه أدب الطلب. طبعا هي القاعدة أن من لم يحسن الحديث فليس بعالم، يعني متخصص في أي علم من العلوم إذا لم يحسن علم الحديث فإنه لا يصح أن ينتسب إلى العلماء، كما قال بعض المتخصصين في علم الحديث: من ليس عالما بالحديث ليس عالما عندنا، لأن كل فن يحتاج إلى علم الحديث. واضح؟ يعني مثلا أصول الفقه التي تناقش الأدلة الفقهية لا شك أنها محتاجة إلى الحديث، المعرفة بالحديث، الفقه، تفسير، يعني العلوم كلها محتاجة إلى علم الحديث. فمن ليس عالما بالحديث لا يعد عالما، وإلا لا يعني وقع فيما نذكره الآن. حاول المحدثون سد هذه الثغرة في المؤلفات الفقهية، فاتجهوا إلى تخريج المؤلفات الفقهية المشهورة المتداولة. إذن نعود إلى الأسباب، أسباب الجمود الفكري والتعصب المذهبي في هذا العصر. أولا الغلو في تعظيم الأئمة، ثانيا طريقة التدوين والتأليف، وتحتها ثلاث نقاط: الأولى كثرة التأليف في الفقه، ثانيا المختصرات الفقهية، ثالثا عدم اتباع المنهج العلمي بالتوثيق. السبب الثالث هو ضعف الدولة الإسلامية. يقول: لا شك أن قيام دولة إسلامية يجد الناس فيها الأمن والاستقرار قد ساعد كثيرا في تلك الحياة العلمية التي كان يموج بها العالم الإسلامي. وقد أثر ضعف الدولة ثم تمزقها وانهيارها بعد ذلك في الحياة العلمية، ومنها الفقه. وقد عقد ابن خلدون في مقدمته فصلا لبيان أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة. يقول: والسبب في ذلك أن تعليم العلم من جملة الصنائع، والصنائع إنما تكثر في الأمصار. وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة، لأنه أمر زائد على المعاش. فمتى فضلت أعمال أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش من التصرف في خاصية الإنسان وهي العلوم والصنائع. يعني إشارة للاحتياجات لأي مجتمع بشري، الاحتياجات الأساسية بتكون احتياجات الفسيولوجية، الأكل والشرب وكذا وكذا، ثم تأتي بعد ذلك حاجات أخرى بعدما يسد الإنسان جوعته أو يقضي احتياجات الأساسية التي لا يعيش بدونها. فهذا متوفر في حياة المدن والحضارة، الإنسان يسهل لتحصيل أسباب المعيشة ثم بعد ذلك يتفرغ للعلوم والمعارف ونحو ذلك. السبب الرابع تمكين السلاطين لأتباع المذهب الذي اعتنقوه. يقول: كان الخلفاء الراشدون وحكام الدولة الأموية وبعض حكام الدولة العباسية لا يتبنون مذهب إمام بعينه، وكانوا يعظمون أهل العلم وخاصة أهل الاجتهاد منهم، ويسندون القضاء والمناصب لمن برع في علم الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. فانصرفت الهمم يعني في تلك العصور إلى تحصيل علم الكتاب والسنة والنبوغ فيهما. أما في عصر التقليد فإن الحكام في كل مصر وزمان تبنوا مذهبا من المذاهب ومكنوا له ونشروه وقصروا مناصب القضاء والإفتاء عليه. وبعض أهل الثراء كانوا يبنون المدارس ويوقفون الأوقاف على مدرسيها ومشايخها، ويشترطون ألا يتولى ذلك إلا أصحاب مذهب من المذاهب يسمونه، يعني هذا وقف على الحنابلة، هذا وقف على الشافعية، هذا وقف على كذا. وقد صرف هذا همم الناس إلى اتباع المذاهب وتقليدها وترك الاشتغال بعلوم الكتاب والسنة. يقول الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى في هذا: وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة، فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب والانصراف عن الاجتهاد محافظة على الأرزاق التي رتبت لهم. سأل أبو زرعة شيخه البلقيني قائلا: ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل أهلته؟ فسكت البلقيني، فقال أبو زرعة، يعني رده على نفسه أمام شيخه البلقيني، قال: فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة، وأن من خرج عن ذلك لم ينله شيء من ذلك، وحرم ولاية القضاء، وامتنع الناس عن إفتائه، ونسبت إليه البدعة، فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك. وانظر إلى الحال التي وصل إليها العلماء في هذا العصر. قال الشعراني في الميزان: محمد الدهان النحوي كان حنبليا، انتقل إلى مذهب الشافعي، ثم تحول حنفيا حين طلب الخليفة نحويا يعلم ولده النحو. فطبعا لن يعلمه إلا إذا كان على المذهب الإيه؟ الحنفي، طبقا لمذهب الخليفة. فمن ثم هو أصلا حنبلي، انتقل لمذهب الشافعي، وبعدين تحول إلى مذهب الحنفي لما الخليفة طلب ولدا، إذا هو شخصا يعلم ولده النحو. ثم إنه تحول شافعيا حين شغرت وظيفة النحو بالنظمية، مدرسة النظمية، لما شرط صاحبها ألا ينزل فيها إلا شافعي المذهب، فتحول إلى مذهب الشافعي، ولم يكن هناك أحد أعلم بالفقه والنحو منه. وبسبب انتصار كل حاكم من الحكام لمذهب معين من المذاهب انقرض كثير من المذاهب، كمذهب سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وأبي عمرو الأوزاعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والليث بن سعد وداود بن علي وأبي ثوف وابن جرير الطبري وغيرهم. فهذه كلها مذاهب فقهية، لكن للسبب المذكور انقرضت هذه المذاهب ولم تنتشر. خامسا، من أسباب الجمود الفكري والتعصب المذهبي في ذلك الوقت دعوى بعض العلماء أن كل مجتهد مصيب. ومن الأسباب التي أدت إلى تعميق الخلاف وتأصيله ما ذهب إليه بعض العلماء من أن كل مجتهد مصيب، وتجويزهم أن يعبد الله على أي مذهب من مذاهب العلماء المجتهدين. وقد جعل بعض المعاصرين أقوال الأئمة ومذاهبهم بمثابة الشرع، وجوزوا الأخذ بأي رأي من آرائهم، وجعله دينا يلزمون به أتباعهم ويبنون عليه الأحكام. وقد ظهر هذا القول أن كل مجتهد مصيب قديما، فأنكره العلماء وبينوا خطأه. ولذلك عقد الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بابا عنوان له بقوله: باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف فيه خطأ وصواب يلزم طلب الحجة عنده. يعني معنى ذلك أن يعني أن الحق واحد في كل مسألة، حق واحد ولا يتعدد، وليس كل مجتهد مصيبة، بل كما قال النبي عليه السلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن فقسم الاجتهاد إلى ما فيه يعني صواب وما فيه خطأ. وذكر الحافظ ابن عبد البر في هذا الباب بعض ما خطأ الصحابة ومن بعدهم فيه بعضهم بعضا، وأنكره بعضهم على بعض عند الاختلاف. فمن ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رد قول الصحابة الذين ذهبوا إلى عدم جواز محاربة المرتدين، وقطع عمر بن الخطاب اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنائز وردهم إلى أربعة. وذكر مثل ذلك عن التابعين ومن بعدهم من العلماء المجتهدين، وعقب على ذلك قائلا: هذا كثير في كتب العلماء. وكذلك اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من المخالفين، وما ورد فيه إنكار بعضهم على بعض لا يكاد يحيط به كتاب، فضلا عن أن يجمع في الباب. وفيما ذكرناه منه دليل على ما عنه سكتنا. وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض لدليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب. وذكر قول مالك: ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا. ما الحق والصواب إلا واحد، يعني كيف يكون قولان مختلفين وكلاهما حق؟ الحق واحد، لكن أقصى ما يعني يكون الأمر أن المجتهد المخطئ له ثواب ويعفى عنه خطأ ويثاب على اجتهاده بخلاف المجتهد المصيب. فهو عدم الإنكار يكون في مسائل الاجتهاد، في مسائل الاجتهاد فهنا لا يحصل يعني إنكار، لكن يعني القاعدة أن الحق في المسألة واحد. فمن الناس من يصيبه، من المجتهدين من يصيبه، ومنهم من يخطئه. يقول: لا أذهبن بك الظن إلى أن المجتهد الذي بذل وسعه في التعرف على الأحكام مأزور في خطئه، فذلك غلط. فالمجتهد مأجور، له في صوابه أجران: أجر على اجتهاده وأجر على صوابه، والمخطئ مأجور على اجتهاده. وذكر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد المجتهدين والقائتين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم، إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يأل يعني لم يقصر وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه وليس عليه غير ذلك، وهو مأجور على قصده الصواب وإن كان الحق عند الله من ذلك واحدا. قال: وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي. قال: وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن حسن وأبو يوسف، وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم مثل عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع البلخي ومن تأخر عنهم. والمجتهدون مأجورون سواء أكان اجتهادهم في الأصول أو الفروع، والذين قالوا بإثم المجتهدين في الأصول إذا أخطأوا دون الفروع هم المعتدلة، كما يقول ابن تيمية. يقول شيخ الإسلام في هذا: ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم. وحكى عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد مصيب، ومراده أنه لا يأثم. وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما. ثم يذكر بعد ذلك الآثار المترتبة، وذكر أسباب الجمود الفكري والتعصب المذهبي في هذا العصر، ثم يذكر هنا الآثار المترتبة على الجمود الفكري والتقليد المذهبي. يقول: الذي ينظر في عصر التقليد والاجتهاد ويتمعن في الآثار التي خلفها ذلك الجمود الفكري والتقليد المذهبي يجد أمورا سيئة وآثارا مؤلمة يحزن لها القلب وتأسى لها النفس وينشغل لها الفكر، وسنذكر بعض هذه الآثار. أولا: ترك الاشتغال بعلوم الاجتهاد. كان العلماء المجتهدون يشتغلون بعلوم الاجتهاد فيدرسون اللغة العربية ويتعلمون القرآن ويدرسون السنة ويأخذون علم السلف الصالح ويجتهدون في معرفة وقائع عصرهم ونوازله، وبذلك تتسع آفاقهم وتقوى ملكاتهم ويصبحون منارات يهتدى بها. فلما ترك طلبة العلم علوم الاجتهاد وحصروا أنفسهم في كلام الرجال وكتب الرجال انقطعوا عن النهر الفياض الذي يحيي العقول وينير القلوب. وعندما قل العلم وكثر التقليد نادى كثير من المقلدين بإغلاق باب الاجتهاد. ودعواهم في ذلك أن كثيرا من الجهلة ادعوا الاجتهاد وهم ليسوا بأهل لذلك فضلوا وأضلوا. ولا شك أن ادعاء بعض الجهلة الاجتهاد له آثار سيئة وخطيرة، ولكن لا يعالج الخطأ بخطأ آخر. وكان العلاج الحق يتمثل في إحياء علوم الاجتهاد وتهيئة الأسباب التي تحقق ذلك. زد على هذا أن الدعوة إلى قفل باب الاجتهاد والحظر على المجتهدين والتضييق عليهم لم يحقق الغرض الذي قصدوه من دعواهم، فقد بقي أدعياء العلم في كل عصر ينصبون أنفسهم للفتوى، بل زاد أمرهم وكثر شرهم. ثم يبين أن باب الاجتهاد مفتوح لا يغلق، ولا يجوز لأحد أن ينادي بإغلاقه. ثم أذكر أسباب ذلك، أن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحا لك بشرط ألا يعني يلجه إلا من تأهل للاجتهاد وحصل آلته. أولا، الدليل الأول أن الاجتهاد أمر شرعه الله تعالى وأرشد إليه وجعله رابع مصادر الشريعة، ولا يجوز لأحد أن يغلق بابا فتحه الله أو ينادي بإغلاقه، ففي ذلك محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن الدعوة إلى إغلاق باب الاجتهاد بحجة أنه لا يوجد من يصلح لهذا المنصب بعد القرن الرابع، هذا رجم بالغيب وقول بالظن وحجر لرحمة الله الواسعة، فمن أدراهم بأن الله لن يوجد مجتهدا ولن يبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها؟ بل هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بأن الله سبحانه وتعالى سيبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر دينها. والواقع المشاهد أكذب هذه الدعوة، فإننا نرى مجموعة من المجتهدين في عصور التقليد كان لهم دور عظيم في الفقه، أمثال ابن تيمية وابن القيم والعز بن عبد السلام والشوكاني والصنعاني وغيرهم كثير. ثالثا، أن الاجتهاد ضروري جدا لبقاء الشريعة الإسلامية وحياتها واستمرارها، ذلك لأن الحوادث متجددة غير محصورة، فكان من حكمة الله أن شرع للمسلمين الاجتهاد يستنبطون بواسطته الأحكام من نصوص الشريعة وقواعدها العامة، ويقيسون الأشباه على الأشباه والنظير على النظير. وقد اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهد الصحابة والتابعون وتابعوهم، فالاجتهاد أمر قد مضى عليه السلف الصالح وخيار الأمة، وعلينا اتباع سنتهم واقتفاء هديهم. هذا فيما يتعلق بالآثار المترتبة على الجمود الفكري والتقليد المذهبي ترك الاشتغال بعلوم الاجتهاد. ثانيا، محاربة الذين يشتغلون بعلوم الاجتهاد، ليس فقط عملية سلبية وهي ترك الاشتغال بعلوم الاجتهاد وهجرها، لكن أيضا من يجرؤ على الاجتهاد فإنه يواجه بحرب شعواء. فقد أعلن المقلدون حربا حامية الوطيس على الذين يحاولون الخروج من ربقة التقليد والاشتغال بعلوم الاجتهاد. وقد اتهم المقلدون هؤلاء الذين أرادوا تخليص الأمة من أدوائها بتهم كثيرة، كادعائهم بأنهم يريدون إنشاء مذاهب جديدة، ودائما يستعملون عبارة إيه خامسي، فلان خامسي، يعني ينشئ إيه مذهبا خامسا لأن المذاهب الأربعة، وأنهم أصحاب بدعة جديدة، وأنهم خالفوا الإجماع. كل ذلك يقال لإبقاء المسلمين تحت ربقة التقليد، وثانية الذين ساروا على ضرب الأئمة والسلف الصالح عن مواصلة الطريق. وقد نال العلماء الأعلام من هذا شيء كثير، فمن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ناله من المقلدين أذى كبير وسجن بسبب ذلك وتوفي سجينا. كذلك تلميذه العلامة المحقق ابن قيم الجوزية، وقد سجن مع شيخه مدة من الزمان. ومنهم الشوكاني، فقد أصابه من المقلدين بلاء، فقد وشوا به عند أمراء بلده وحسنوا لهم سجنه وسفك دمه وأقاموا فتنة في صنعاء في عهده، ولكن الله حفظه منهم ومكن له ونفع به عباده. وفي أوائل القرن الثالث عشر الهجري اتهم علامة الشام الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى بتهمة خطيرة كريمة. ما هي؟ الاجتهاد. وألفت له محكمة خاصة دعي للمثول أمامها، وفتشت كتبه وصودرت فترة من الزمان. الأثر الثالث شيوع المناظرات والجدل. يقول: ومن الآثار الخطيرة للخلاف والانقسام شيوع المناظرات والجدل، وكانت تعقد لا لبيان الحق والتوصل إلى مراد الله من كلامه، وإنما انتصارا للمذهب وردا لأقوال الخصوم من أصحاب المذاهب الأخرى. وقد ذكر الغزالي آفات هذه المناظرات وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق، فقال: واعلم أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل والشرف والتشدق عند الناس والممارة واستمالة وجوه الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله المحمودة عند عدو الله إبليس، ونسبتها إلى الفواحش الباطنة من الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتزكية النفس كنسبة شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة من الزنا والقذف والقتل والسرقة. رابعا من أثر هذا الاختلاف والعداوة والبغضاء. يقول: الوحدة والألفة والمحبة. الحاكم للكتب التي شرحت بالتفصيل آثار هذا الجمود والتعصب المذهبي، كتاب مهم جدا جدا من أروع ما ألف في السنوات الأخيرة، ولا يتفطن كثير من الناس إلى قيمة هذا الكتاب اللي هو الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين. الانحرافات العقدية أظن للمؤلف الزهراني، فهذا كتاب مهم جدا في مجلدين ومن أروع الكتب في مثل هذا، وتناول هذه القضايا بقدر كبير جدا من التفصيل. فهو كتاب مهم قوي، يعني أنا بعتبره في الكتب الفكرية ثاني كتاب بعد الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد حسين. فهذا كتاب قيم جدا ينبغي أن تهتموا به، الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين. يقول: الوحدة والألفة والمحبة من نعم الله التي أنعم بها على هذه الأمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكان من أعظم مصاب المسلمين تفرقهم إلى شيع وأحزاب ومذاهب، وحلول العداوة والبغضاء محل المحبة والمودة بين أتباع هذا الدين، ثم هجران بعضهم بعضا وسفك بعضهم دم بعض، وكل هذا نتيجة إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الداء أصاب الأمم الماضية، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى: ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فقد أمر الله المسلمين برد المختلف فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فردوهم إلى آراء الرجال، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يناقش الفرق بين اختلاف المجتهدين والمقلدين. يقول: اختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء المجتهدين، وكان اختلافهم عن ضرورة واختلاف طبيعي في الفهم لا اختيارا للخلاف، يعني الخلاف لا يتعبد به لكن هو أمر واقع واضح، ومثل هذا لا يمكن التخلص منه. أما المقلدون فإن الواحد منهم يظهر له الدليل من الكتاب والسنة فلا يدع مذهبه وينبذ كتاب الله وراء ظهره. ولم يؤدي اختلاف الصحابة والأئمة المجتهدين إلى التباغض والتفرق، فكان يدعو بعضهم لبعض ويصلي بعضهم وراء بعض. أما هؤلاء المقلدون فقد تعادوا وتباغضوا وتركوا الصلاة خلف من يخالفهم في المذهب، وأفتى بعضهم بعدم جواز الزواج من المرأة التي تخالفهم في مذهبهم. بل طعن أتباع المذاهب بعضهم في بعض. يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب المغني لابن قدامة، يقول: المتعصبون للمذاهب أبوا أن يكون الخلاف رحمة، وتشدد كل منهم في تحتيم تقليد مذهبه، وحرم على المنتمين إليه أن يقلدوا غيره ولو لحاجة فيها مصلحتهم. وكان من طعن بعضهم في بعض ما هو معروف في كتب التاريخ وغيرها، حتى صار بعض المسلمين إذا وجد في بلد متعصب أهله لمذهب غير مذهبه ينظرون إليه نظرتهم إلى البعير الأجرد بينهم، لأن جمل به داء الجرب، فيكون منبوذا إذا عاش بينهم وهو ليس على المذهب المعروف في بلاده. وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله بعض الأمثلة للتعصب المذهبي، قال: بلغ من إيذاء بعض المتعصبين لبعضهم في طرابلس الشام في آخر القرن الثالث عشر الهجري أن ذهب بعض شيوخ الشافعية إلى المفتي وهو رئيس العلماء وقال له: اقسم المساجد بيننا وبين الحنفية. يبقى كل مسجد يخص لأهل مذهب، ده مسجد الأحناف، احنا مسجدنا مسجد الإمام أبي حنيفة لكن مش تعصب يعني، ومسجد تاني للشافعية فيبقى زي الأرثوذكس والكاثوليك وهكذا، يعني اللي يصلي في مسجد التانيين ما يصليش في مذهبه يعني. ذهب بعض شيوخ الشافعية المفتي وهو رئيس العلماء وقال له: اقسم المساجد بيننا وبين الحنفية، لأن فلانا من فقهائهم يعتبرنا كأهل الذمة بما أذاع في هذه الأيام من اختلاف الأحناف، هل يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية؟ فقال بعض الأحناف: لا يصح، لأنها تشك في إيمانها، لأن الشافعية يريدون أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله. وناقشنا مسألة الاستثناء قبل كده في قضية زيادة الإيمان والنقصان، فإذا كانت الشافعية يريدون للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني هذا يدل على عدم تيقنها في إيمانها، والإيمان لابد فيه من اليقين. المهم أتى بعد ذلك واحد ثاني من فقائهم فقال: لا يجوز أن الحنفي يتزوج شافعية تنزيلا لها منزلة نساء أهل الكتاب. وكان معروف أن قبل الدولة السعودية الثالثة في عهد الملك عبد العزيز قبل كانت الصلاة في الحرم الشريف في مكة تقام في كل جهة من جهات الكعبة مذهب، يعني تقام الصلاة للشافعية مثلا فيصلي الشافعية خلف إمام الشافعية، والثلاث مذاهب التانيين انتظرين إمامهم إذا أتى، فإذا أتى إمام الملكية يصلي بالملكية، وهكذا الأربعة مذاهب في أربع جهات الكعبة المشرفة. ولم يقضى على هذه الضلالة وهذه البدعة إلا في عهد الدولة السعودية الثالثة اللي هي الأخيرة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله. وقال ملا علي القاري رحمه الله تعالى: اشتهر بين الحنفية أن الحنفية إذا انتقل إلى مذهب الشافعي يعذر، وإذا كان بالعكس يخلع عليه، يخلع عليه الهداية والهمال. وسئل بعض الطلاب في مسجد لاهور عما اشتهر عندهم في الأفغان من أن مصليا من الأحناف رأى رجلا يصلي بجواره يشير بأصبعه السبابة عند النطق بكلمة التوحيد في التشهد فضربه عليها حتى كسرها، فقال: نعم حصل ذلك. ولما سئل عن السبب قال: لأنه فعل فعلا محرما وهو تحريك إصبعه في التشهد. ولما سئل عن دليل التحريم قال: الدليل هما هو مدور في كتب الفقه للشيخ الكيداني، العاشرة من المحرمات في الصلاة الإشارة بالسبابة كما يفعل أهل الحديث، الإشارة بالسبابة كما يفعل أهل الحديث. طبعا في بلاد الهند، القارة الهندية بقى يعني الهند وباكستان وكشمير وبنجلاديش، في بلاد الهند طبعا أعاجم ومتعصبون جدا للمذهب الحنفي طريقة عجيبة، ولكن سنة التدافع انه يعني ان يوجد دائما من يقيم الحج على الناس. فهناك في الهند نشاط لأهل الحديث عجيب جدا، يعني أهل الحديث لهم كيان قوي جدا في الهند، حتى بعض علماء الكبار لما كان يريد يحصل على إجازة بيرحل الهند ويحصل على الإجازة من علماء الحديث هناك. فتاريخ أهل الحديث في الهند تاريخ قديم، وموجود علماء منذ زمن بعيد جدا وإلى اليوم. يعني الشيخ محمد تقي الدين هلالي رحمه الله سافر إلى الهند ودرس على الشيخ اللي هو شارح سنن أبي داود، شارح حول المعبود، شمس الحق العظيم أبادي، نعم هذا هو تلميذ له. أي نعم. فسنة تتدافع، يعني على رغم وجود هذا التعصب الشديد بالذات من الأحناف في هذه المناطق، لكن بفضل الله أهل الحديث لهم كيان قوي جدا، وهناك مدن كاملة لأهل الحديث والسلفيين. هناك الجماعة السلفية في بنارس ولها مجلة، مجلة الجماعة السلفية، وعلماء الحديث يعني لهم كيان قوي جدا في الهند يعني، ولله الحمد. فدي سنة التدافع يعني، ولولا دافع الله الناس بعضهم ببعض. وورد في ترجمة قاضي دمشق الحنفي محمد ابن موسى البلاساغوني، توفي سنة 605 من الهجرة، قال: لو كان لي أمر لأخذت الجزية من الشافعية. لو كان الأمر بيده لأخذ الجزية من الشافعية. أراد السلطان محمود ابن سبكتكين أن يختار أحد المذهبين، مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة، فأقنعه القفال المروزي بمذهب الشافعي وكرهه بمذهب أبي حنيفة بأن صلى ركعتين على الصفة التي يقررها المذهب الشافعي، فأتم أركانها وشروطها وجاء بالمستحبات، فلما صلى ركعتين على مذهب أبي حنيفة جاء بهما على صورة منكرة. يقول أبو المعالي: ثم صلى ركعتين على ما يجوده أبو حنيفة، فلبث جلد كلب مدبوخ، ولطخ ربعه بالنجاسة، وتوضأ بنبيذ التمر، وكان في صميم الصيف في المفادة، فاجتمع عليه الذباب والبعوض. بسبب وجود الايه؟ النجاسة. وكان الوضوء معكوسا منكثا، معكوسا منكثا مش مرتبا. ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير النية، وأتى بالتكبير بالفارسية، ثم قرأ آية بالفارسية، ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع، وتشهد وضرط في آخره من غير سلام، وقال: أيها السلطان، هذه صلاة أبي حنيفة. فقال السلطان: إن لم تكن هذه صلاته قتلته، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين. وأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال بإحضار كتب الفريقين، وأمر السلطان كاتبا نصرانيا يقرأ محايد، فقرأ المذهبين جميعا، فوجدت الصلاة في مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعي. قال الجويني: ولو عرضت الصلاة التي جوزها أبو حنيفة على العامي لم تنع من قبولها، والصلاة عماد الدين، فناهيك من فساد اعتقاده في الصلاة وضوحا على بطلان مذهبه هذا. إذن هذا فيما يتعلق بطعن فاعل مذاهب بعضهم فيه، بعض هذه أيضا كانت من آثار هذا التعصب والجمود. خامسا: تضييق أتباع المذاهب على أنفسهم. يقول: كان المسلمون قبل هذا العصر يحيون في دائرة واسعة إطارها الكتاب والسنة، وكانوا يجدون حلا لكل مشكلات الحياة المتجددة، فلما وقع المسلمون في التقليد انحصر أتباع كل مذهب في إطار مذهبهم، وليس هناك مذهب يحيط بالإسلام كله. هذا الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه. وهذا أبو جعفر المنصور يطلب من مالك بن أنس أن يأذن له بتفريق كتابه الموطأ في الأفق ليحمل الناس عليه، فقال له مالك: لا تفعل، فإن الصحابة تفرقوا في الأفق ورووا أحاديث غير أحاديث أهل الحجاز التي اعتمدتها، وأخذ الناس بذلك، فاتركهم على ما هم عليه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة. يقول الدكتور محمد سلام مذكور في هذا: فقهاء هذا العصر حصروا أبحاثهم في دائرة ضيقة محدودة في حدود مذهب فقيه سابق لا يحيد عنه، وأصبح في نظرهم أن الآراء في المذاهب الأخرى خاطئة، وأن كل ما قاله الإمام الذي يقلده صحيح لا يحتمل الشك. وقد وصل التعصب المذهبي إلى أن يقول الكرخي الفقيه الحنفي: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. فأصبحت عبارة أئمتهم مصدرا يتخذون منها أحكامهم. وقد سبب هذا التضييق الذي أخذ به أهل كل مذهب أنفسهم مفاسد عدة، منها عدم استفادته من جهود العلماء الآخرين، أئمة وفقهاء المذاهب الأخرى، خاصة وأن عند كل مذهب علما قد لا يوجد عند الآخرين، ولذلك يجدون أنفسهم في ضيق في بعض الأحيان أمام الوقائع والنوازل التي تلم بهم، وقد يضطرون إلى الأخذ بالمذاهب الأخرى تحت ضغط الحاجة. وقد يظن بعض الذين لا يعلمون أن الشريعة الإسلامية لا تفي بحاجات المجتمعات التي تحكمها، فينادون بالاقتباس من الشرائع الوضعية، والأمر ليس كذلك، وإنما الخطأ هو في الالتزام بفقه مذهب بعينه. أما لو نظروا في جميع المذاهب الفقهية جاعلين الدليل هو الفيصل بين ما يجوز قبوله وما لا يجوز، فسيجدون الشريعة الإسلامية ميدانا فسيحا رحبا تحكم الحياة وتسعها ولا تضيق عنها. ثانيا، الانحباس في إطار المذهب الواحد يسبب ضيقا في الأفق، إذ يظن أتباع كل مذهب أن الحق عندهم وأن ما عند غيرهم باطل، وقد يقدمون على سفك الدماء بسبب ضيق الأفق. قال يا ابن العربي: كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه، وهو مذهب مالك والشافعي. قال: فحضر عندي يوما في محرس أبي الشعراء بالثغر موضع تدريس عند صلاة الظهر، ودخل المسجد من المحرس المذكور، فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخره قاعدا على طاقات البحر أتنسم الريح من شدة الحر، ومعي في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده في نفر من أصحابه ينتظر الصلاة ويتطلع على مراكب المنار. فلما رفع الشيخ الفهري يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو ثمنة لأصحابه: ألا ترى إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ وجرد ما رأى أنه يرفع يديه عند الركعة وإذا رفع من الركوع كما هي السنة، فضبطوه متلبسا بهذه الجريمة. يقول: ألا ترى إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا إليه فاقتلوه وارموا به في البحر فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحي وقلت: سبحان الله، هذا الترتوشي فقيه الوقت. الإمام الترتوشي طبعا إمام كبير جليل. هذا الترتوشي فقيه الوقت. فقالوا لي: ولم يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه، وجعلت أسكتهم وأسكنهم حتى فرغ من صلاته، يعني قبل ما يرموه في البحر. وقد نبه أبو إسحاق الشاطبي على خطورة قصر طالبي علم الفقه على مذهب واحد، فقال: إن تعويد الطالب على ألا يطلع إلا على مذهب واحد ربما يكسبه ذلك نفورا وإنكارا لكل مذهب غير مذهبه ما دام لم يطلع على أدلته، فيورثه ذلك حزازة في الاعتقاد في فضل أئمة أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين وخبرتهم بمقاصد الشرع وفهم أغراضه. ويؤكد كلام الشاطبي هذا قول بعض متعصبي المالكية: إن من حلف على أن جميع ما في كتاب موطأ مالك من الأحاديث صحيح لا يحلف، أما من حلف أن جميع ما في البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيح فإنه يحنث في يمينه. سادسا، الاشتغال بالفرضيات والمسائل المستحيلة الوقوع. يقول: رأينا كيف كان الصحابة والتابعون ينهون عن الاشتغال بهذا النوع من المسائل، ورأينا كيف اشتغل بعض أئمة المذاهب بالفقه التقديري، وقد أغرق الفقهاء في عصر التقليد بالاشتغال بهذه المسائل، وبذلك ابتعد الفقه كما يقول الأستاذ الزرقى في كثير من أحكامه عن الحاجة العملية والمصالح الزمنية، ووجدت فيه طائفة من المسائل يكاد يكون وقوعها مستحيلا ودراستها إضاعة للوقت. ومن أمثلة هذه المسألة التي يألم المسلم لمجرد ذكرها ما بحثه المتأخرون من الفقهاء عن حكم صلاة من حمل قربة من الفتاء في الصلاة، وعن حكم التضحية لإنسان ولد من أب آدمي وأم شاه، يعني يجزئ في الأضحية أم لا يجزئ، يضحي بإنسان ولد من أب آدمي وأم شاه، وعن كيفية الاتجاه في الصلاة إذا رفعت الكعبة عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة. فكرين قصة خيالات وخرافات الصوفية يدعون أن الرابعة العدوية هي ومش عارف مين تاني صوفي نظر الحج إلى بيت الله الحرام أو السفر للكعبة المشرفة، فهو بقى نظر هو قال أنه سيعني يحج ماشيا أو يزحفا على بطنه، وهي قالت أنه كل ما يعني خطوة تصلي ركعتين وبعدين تمشي خطوة ثانية لحد ما توصل للكعبة. فالمهم هو وصل الأول، فلما ذهب إلى الحرم في مكة لم يجد الكعبة، فقال: أين الكعبة المشرفة؟ قالوا: خرجت تستقبل رابعة. ف يعني حتى هذه الخرافة يعني فرعوا عليها مسألة، يقول لك وعن كيفية الاتجاه في الصلاة إذا رفعت الكعبة عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة، هل يصلى إلى مكانها أم أرضها؟ وأي ذلك من الأمور الفرضية التي أضاعوا فيها أوقاتهم وأضحكوا العقلاء منهم بسبب ضحالة تفكيرهم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.